أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم. أول لواء عقده لحمزة في رمضان على رأس 7 أشهر من الهجرة، وبعثه في 30 من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، فيها أبو جهل في 300. فلما التقوا حجز بينهم مجد بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين. ثم بعث عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ في شوال في 60 من المهاجرين، فلقي أبا سفيان في 200، فكان بينهم رمي ولم يسل السيوف، وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة. ثم بعث سعدا إلى الحرار على رأس 9 أشهر في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، فلما بلغوه وجدوها مرت بالأمس. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. ثم غزا أبواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بيان بعض غزاويه صلى الله عليه وسلم مغازيه التي بعدما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت كان ألد أعدائه قريش، لأنها مخرجوه من مكة وألحف الطلب عليه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا 100 بعير لمن يأثر للرسول أو يأتيهم به، فهم في أشد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم وبينهم عهد ولا ميثاق. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان يتتبعهم، لأنهم يتتبعونه، وقد عملوا ما عملوا معه ومع أصحابه رضي الله عنهم، ومنعوهم من إقامة دينهم، وسلطوا عليهم سفهاء وآذوهم أشد الأذى. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها، وكانت دار هجرته وكانت دار منعة وقوة، بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بدأ بمناوشتهم جزاء وفاقا، مثل ما كانوا يعملون معه صلى الله عليه وسلم، بل أعماله معهم صلى الله عليه وسلم ليس كأعمالهم. هم آذوهم في أبدانهم، وآذوهم في أموالهم، وآذوهم في حريتهم وفي كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة، وبعد أول ما وصل عليه الصلاة والسلام وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تفرغ للجهاد في سبيل الله، فأرسل عمه سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه يعترض عيرا لقريش. ثم إن رجلا من جهينة لما رأى أنهم أتوا فهو تدخل بينهم بالصلح ومنع الفريقين من القتال ورجعوا ولم يحصل شيء. ثم بعد أشهر أيضا أرسل بعبيدة ابن الجراح رضي الله عنه في سرية، وكذلك أيضا لم يحصل بينهم. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أرسل أبا عبيدة مرة أخرى، ثم بعد ذلك غزا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الغزوة المشهورة غزوة الأبواء. فغزا صلى الله عليه وسلم ليعترض أيضا عيرا لقريش، والعير هي القافلة التي تحمل طعاما وتحمل ثيابا أتي بها من جهة الشام تجارة إلى مكة. فكان يعترضهم صلى الله عليه وسلم، كما كان عادتهم أنهم يذهبون في زمن الصيف إلى الشام ويتاجرون ويأتون بالميرة إلى مكة، وإذا كان في شدة البرد يجعلون ذهابهم إلى اليمن، ويذهبون إلى اليمن ويأتون بالتجارة من اليمن، إلى مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فرحلة الشتاء يذهبون إلى اليمن لأن المناطق دافية، ثم يذهبون مع الساحل إلى اليمن محل دافي، ولو كان في شدة البرد جو معتدل هناك ويتاجرون فيها. أما إذا اشتد الحر وصارت أيام حارة فهم يذهبون جهة الشام، أسهل لهم في سيرهم وفي مشيهم. فهم في وقت الصيف يذهبون إلى اليمن وفي وقت الشتاء. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم عليهم أن جعلهم في هذا المكان الآمن الذي لا يكون في أي بلد آمن منه، ومع ذلك تجاراتهم تذهب وتجي بالأموال والتجارة والربح وغير ذلك. فهم تارة يذهبون إلى اليمن إذا كان في وقت الصيف، في وقت الشتاء وشدة البرودة لأنه ما هناك شتاء هنا، وفي إذا اشتد الحر تكون جهة الشمال معتدلة فيذهبون ويتاجرون من هنا. فكان صلى الله عليه وسلم لما كانوا هم أعداؤه يعترض تجارتهم صلى الله عليه وسلم، كما حصل في غزوة بدر كما سيأتي. فذهب صلى الله عليه وسلم وقد وجدهم فاتوه ولم يدركهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم غزا،
فهذه أول سرايا وغزواته، هذه السرايا الثلاث أول كان، ثم في الرابعة هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فسميت غزوة الأبواء. نعم.
ثم غزا أبواط في شهر ربيع في 200.
ثم إيش؟
غزا أبواط.
أبواط نعم.
في شهر ربيع في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش حتى بلغ أبواط ولم يلق كيدا فرجع. ثم خرج على رأس 13 شهرا لطلب كرز بن جابر لما أغار على سرح المدينة حتى بلغ صفوان من ناحية بدر ففاته كرز. ثم خرج على رأس 16 شهرا في 150 من المهاجرين يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، فبلغ ذا العشيرة فوجدها قد فاتته وهي التي خرج في طلبها لما رجعت، فكانت وقعة بدر. ثم بعث عبد الله بن جحش في إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين إلى كل اثنين يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وأظل سعد وعتبة بن غزوان بعيرا لهما فتخلفا في طلبه ونفذوا إلى بطن نخلة، فمرت بهم عير لقريش فقالوا نحن في آخر يوم من رجب، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم.
الحرم نعم.
دخلوا الحرم ثم أجمعوا على ملاقاتهم.
لأن رجب من الأشهر الحرمة ممنوع فيه القتال، قالوا إذا تركناهم في هذا الشهر وفي آخر ليلة من رجب إذا فات في هذا اليوم اللي هو من الأشهر الحرم دخلوا مكة، دخلوا حدود الحرم، والحدود الحرم أشد حرمة من حرمة الشهر. نعم.
ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل وعزلوا الخمس، فكان أول خمس في الإسلام.
نعم. هذه أول غزوة يحصل لهم فيها، قتلوهم وأخذوا ومعهم وعزلوا الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم.
فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشتد إنكار قريش وزعموا أنهم وجدوا مقالا، واشتد على المسلمين ذلك، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام يقول سبحانه هذا وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر والصد عن سبيل الله وبيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله.
نعم. هذا كثير من الناس إذا انتقد خصمه في جزء يسير شنع عليه، ولا ينظر إلى ما هو واقع فيه هو من الأعمال السيئة والأعمال الباطلة، هذه ما ينظر إليها، ينظر إلى قبيله. فقريش لما إن الصحابة رضي في آخر يوم من رجب وهو من الأشهر الحرم وقاتلوهم، قالوا هذا محمد يزعم أنه نبي وهذا أصحابه يقاتلون في الشهر الحرام. نعم الشهر الحرام ممنوع القتال فيه، ولكنهم فعلوا هذا، وحنا أحسن منهم، حنا ما نفعل هذا. فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أكبر أشد من القتل. فأنتم أيها الذين تعترضون على هؤلاء الذين قاتلوا في آخر يوم من رجب وهو من الأشهر الحرم، وتنسون أعمالكم الخبيثة، تنسون أنكم مشركون بالله وأنكم تفتنون الناس عن دينهم، وهذا أشد من القتال. تفتنون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فتنتموه عن دينه وعذبتموه كما كانوا يفعلون مع عمار رضي الله عنه ومع ياسر ومع سمية ومع بلال رضي الله عنهم، يعذبونهم في شدة الحوايا حتى قتلوا سمية رضي الله عنها، ويعذبونهم ولا يرون أن هذا خطيئة منهم، وهذا الفتنة عن دين الله والكفر وهم بالمسجد الحرام، ومع ذلك هم ما يعدون هذا خطأ من أنفسهم. وقتال في الشهر الحرام يشنعون على الرسول ويشنعون على الصحابة رضي الله عنهم. فأنزل الله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، كل قتالهم فيه كبير، لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أعظم من ذلك بكثير وأعظم بدرجات. ليش تنسون أفعالكم وتنظرون إلى فعل أقل بقليل لا يساوي شيء بالنسبة إلى ما تعملون؟ ألا تفكرون بأنفسكم وتنظرون إلى أعمالكم؟ الكفر وإخراج النبي وإخراج الصحابة وإخراجهم من بلادهم كله لأجل الإيمان، ولا تعدون ذلك أمرا منكرا.
والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك.
نعم الفتنة أكبر من القتل، والفتنة هنا الشرك، يشركون بالله ويزعمون أنهم ما عملوا شيء. نعم.
وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به.
نعم، لأنهم بالفتنة سمى الله فتنة، والفتنة هي الفتنة عن شيء يفتنك عن هذا الأمر الذي أنت متجه إليه. الصحابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل بلال وعمار رضي الله عنهم فتنوهم عن دينهم، يقاتلونهم ويؤذونهم ويضربونهم ويجعلون الصخرة الكبيرة على صدر الواحد في شدة الرمضة، كله لأجل أن يرجع عن دينه. فهذه هي الفتنة، الفتنة أن يردوهم عن دينهم هنا.
ولهذا يقال لهم في النار ذوقوا فتنتكم.
نعم، ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذوقوا عذاب فتنتكم، ذوقوا العذاب بسبب الفتنة التي كنتم تعاقبون من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفتنونه عن دينه، أي تحاولون رده عن دينه. نعم.
ولهذا يقال لهم في النار ذوقوا فتنتكم، قال ابن عباس تكذيبكم، وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون. ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ عام.
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون، المؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهم يفتنونهم، إما أترك دينك وإلا نقذفك في النار. فهذا الفتنة الصد، ردهم عن دينهم. نعم.
ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار.
نعم، من أجل الرجوع عن دينهم، من يبقى عن دينه ولم يجيبهم إلى طلبتهم وهو الشرك بالله حرقوه بالنار. نعم.
واللفظ عام وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. وأما الفتنة المضافة إلى الله كقوله فتنا بعضهم ببعض إن هي إلا فتنتك فهي الامتحان بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون.
نعم، هذا نوع وهذا نوع آخر. الله سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان بالمال وينعم عليه بالأولاد ويختبر، فهذا اختبار هو الفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار لكم. إما أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتعرف نعمته عليك وتطيعه فيما أعطاك وتتصرف فيما أمرك به من الإحسان إلى الفقراء والمساكين وإخراج الزكاة وما إلى ذلك وتشكر هذه النعمة، نعم فهذا خير لك. وإما أن يكون هذا سبب نقمة عليك وسبب عذاب عليك وهي نعمة، وقد تكون هذه النعمة بلوى. قد يبتلي الله بعض القوم بالنعم، فهي ابتلاء واختبار وامتحان، هل يصبر على هذا وهل يشكر الله سبحانه وتعالى أو يكفر هذه النعمة. فهذا فتنة اسمه، والآخر فتنة الناحية هذيك الناحية اللي هي فتنة يردون الرجل عن دينه يفتنونه، فهذا نوع وهذا نوع آخر. نعم. إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، فالله سبحانه وتعالى ينعم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والغنى منين؟ الغنى من الله سبحانه وتعالى، ولكنه يطغى ويتكبر، فهذه فتنة. وإما أن يشكر الله سبحانه وتعالى فتكون خير له. نعم.
وفتنة المؤمن في ولده وماله وجاره لون آخر.
نعم، هذا عدد المؤمن مثلا يفتن، يعني يحصل له من الأذية فيه بالنسبة لأولاده أو بالنسبة لأهله أو بالنسبة لجارانه وكذا، فإذا صبر واحتسب صار له الأجر العظيم. هذا أيضا نوع من الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهل تقدم مثلا أولادك على دينك أو تقدم مالك على دينك أو تقدم أهلك على دينك؟ فهذا من الاختبار والامتحان. ينظر المرأة، أحسب الناس الإفلام ميم حسب الناس أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، أن يترك يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، فهو حتى يتبين الصادق من الكاذب، لأنه لو كان الإنسان ما يحصل له أي شيء. هذا القتال في سبيل الله أيضا نوع، أن يصبر على القتال ويصبر على ويجاهد في سبيل الله أو ينكس على عقبيه، فهذا كله من اختبار وابتلاء من الله سبحانه. الإفلام أحسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول آمنت وأنا مؤمن، يختبر، ترسل إلي الفتنة ويختبر فيها هل هو مؤمن صادق وإلا غير صادق. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم.
والفتنة بين أهل الإسلام كأهل الجمل وصفين لون آخر.
نعم، هذا عد من الفتن التي تحدث بين المؤمنين بعضهم مع بعض بتأويل، كل يرى أن الحق معه فيحصل بينهم، مثل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في فتنة في قصة الجمل وفي صفين وفي غير ذلك من المواقع التي حصلت بينهم، كل يرى أن الحق معه ويريد أن يؤيد الحق، وهم رضي الله عنهم في ذلك معذورون، لأنه كل يرى أن الحق معه، وإن كان الصواب مع طائفة والخطأ طائفة أخرى، لكن ربما أنه لو يعلم أن الخطأ معه لتنازل ولم يفعل ذلك، ولكنه يرى أن الحق معه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وهي التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين.
نعم، إذا حصل مثل هذه الفتن بين المسلمين فالنبي نهى عن الدخول فيها وأمر أن يعتزلها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخبر بالفتن وأنها ستكون الفتن، وأنه في زمان الفتنة يلزم المرء بيته ويبتعد عن الفتن. ولذلك كان سعد رضي الله عنه لما حصلت الفتنة التي هي بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه رضي الله عن الجميع، وسعد رضي الله عنه اعتزل وذهب في ناحية من البرية عنها، وجاءه كبار الصحابة يطلبون منه أن يتدخل ويصلح، قال لا، هذه فتنة ما أدخل فيها. وتمثل لهم بقول القائل: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. قال أنا رنفارا على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر قال وسئل عن الفتنة قال: إذا استطعت أن تضرب بسيفك على صخرة وتكسره، علشان أنك ما تقاتل ولا تقتل أحد. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه: كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، لأن هذا أمر الرسول، حلس بيتك، يعني معذرة مثل الحلس المرمي في البيت، ما يتحرك، ما تخرج من بيتك، لأنك متى خرجت لابد وأن يحصل من الكلام، ثم ينجر الكلام إلى أفعال، ثم ينجر إلى قتال، ثم ينجر إلى، فالإنسان يحمي نفسه ولا يتدخل في هذه الأمور لا بالكلام ولا بالقتال، ويبتعد عنها كل الابتعاد، لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الفتن التي تحصل في أغالب العصور بين المسلمين، فمنهم متأول ويرى أن الحق معه ويرى، لكنها هذه فتن ينبغي للإنسان البعد عنها ولا يتدخل في شيء منها. ولذلك لما حصل كلام عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تكلم بعض الناس في قتال الصحابة فنهرهم رضي الله عنه، قال: لا تتكلموا في هذه الأمور. وقال رضي الله عنه: هذه أمور طهر الله منا، طهر الله سيوفنا منها، يعني ما حضرناها ولا قاتلنا فيها لأنه متأخر رضي الله عنه، فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا. ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وقد تأتي مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق.
نعم، وقعوا في فتنة النفاق، لأنهم قالوا احنا ما نروح نقاتل، لما قال بعض المنافقين لما كان في غزوة تبوك وأمر النبي بالجهاد، قال بعض المنافقين: ما نبي نروح نقاتل أهل الشام، نخشى من الفتنة، عندهم بنات جميلات من الأصفر وكذا، أنا ما أروح، أخاف على نفسي. وهو الله يعلم أنه كاذب، ما قصد هذا، لكن قصد العدول عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول: اذن لي ولا تفتني، ما أروح معكم، أخاف من الفتنة. فالله أعلم ما في قلوبهم، قال: ألا في الفتنة سقطوا، يزعم أنه خوف من الفتنة ولكنه سقط في الفتنة، ما هو أعظم، وهو فتنة النفاق، فأظهر نفاقه في ذلك وتأخر عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله علام الغيوب ويعلم ما في القلوب، فهو علم أنه لا، هذا ليس هذا مقصدهم. نعم.
وقد تأتي مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر.
وهو كاذب، لكنه عذر، مجرد عذر، أنا ما أخاف إلا رحت من بنات الأصفر، ولا أخشى أقع في المعصية، ما أصبر، ما أملك نفسي، ما كذا. وهو كاذب، ويعلم هو من نفسه أنه كاذب، لكن أراد أن يعتذر للرسول، لأن المنافقين كثير منهم اعتذروا وعذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين لم يعتذروا اعتذروا لما رجع إلى الرسول، مثل ما أخبر الله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولما نزل صلى الله عليه وسلم، لما رجع، جاء بعض المنافقين يعتذرون، وأنزل الله عليه بعد: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا
والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل، ولم ييس أولياءه إذا كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا يغفر لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة.
نعم، حتى ولو مثلا فعلوا شيء ولكنهم ما هم فيه من الإيمان بالله وتوحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، فلو حصل منهم خطأ بسيط ينغمر في هذا وتكفره هذه الأمور، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم.
فصل. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه،
نعم، من هذه السنة التي هي السنة الثانية من الهجرة، من هجرته صلى الله عليه وسلم، نعم،
بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام، فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا.
نعم، وأخبرهم أنه سيذهب يعترض العير، ولما بلغه الخبر في مرور العير عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه، ومنهم بعيد أو ما هم قريب أو مشغول ما أمده يروح معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الذهاب، فالذين كانوا قريبين وسريعين تجهزوا ومشوا مع صلى الله عليه وسلم مخافة تفوتهم العير مثل ما فتتهم فيما سبق في غزوة الأبوة وغيره، وسرية أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسرية حمزة رضي الله عنه فاتهم، فهم في هذا أسرع صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تفوتهم العير. نعم. وكان الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم 310، قيل 13 وقيل 14. نعم.
لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا معهم فرسان على 70 بعيرا.
نعم، 300 كل أربعة على بعير، كل أربعة لهم بعير، والخيل ما معهم إلا فرسين فقط، لأنهم في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام في حالة ضعف وفي حالة قلة من الظهر وقلة من المال، فهذه أعظم غزوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهم 310 ومعهم 70 بعير فقط، كل أربعة يتعاقون على بعير واحد، ولا معهم من الخيل إلا فرسين. ولكن بعد ذلك بعد سنوات قليلة ماذا كان؟ بعد أقل من 7 سنوات وهو عليه الصلاة والسلام، يعني قريب من 6 سنوات فتح مكة، الجيش الذي معه أكثر من 10,000. نعم.
معهم فرسان على 70 بعيرا يعتقبونها، وبلغ الصريخ مكة فخرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء.
بطرا
بطرا
بطرا ورئاء الناس. نعم.
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله.
نعم. لما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ببعض أصحابه إلى عيرهم، فلما بلغهم ذلك اشتدوا واشتد الأمر عليهم وصرخ الصريخ لأهل مكة كلهم، فلم يتخلف منهم أحد. نعم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. نعم.
فجمعهم الله على غير ميعاد، كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون ثم استشارهم ثالثا، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فتكلم بكلامه المشهور، وقال المقداد كلامه المشهور، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه وقال.
نعم. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بدر وعلم أن العير فاتته وقريش جاءوا فاجتمعه وقريش والعير، لما سمع أبو سفيان وكان هو رئيس العير كانت العير معه، لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام غير طريقه، كان متجه مع الطريق الذي يمر على بدر، ولما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام عدل بهم ذات اليمين فذهب مع الساحل وأخذ ساحل البحر وأسرع بالعير حتى فات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهؤلاء قريش أتوا أيضا ظنا أن أبو سفيان مع هذا، فاجتمعوا في بدر كل منهم ما يدري عن الثاني، فجمعهم الله في ذلك الموطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في الجهة لجهة المدينة، وهؤلاء في الجهة الأخرى، وكلهم في وادي بدر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله من الحكمة شاور أصحابه وأخبرهم بما حصل، وقال الآن قريش أتت للقتال، فما رأيكم؟ واستشارهم أيضا في المنزل، هل هذا المنزل مناسب أو نتأخر أو نتقدم؟ فأشار إليه بعض الصحابة أن يتقدموا وينزلوا على آخر بئر من أبيار بدر، وتكون بقية الآبار كلها خلف ظهورهم علشان قريش ما يجدون ماء. فدفنوا الآبار وجلسوا هم على بئر واحدة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم، فتكلم المهاجرون في الجهاد في سبيل الله والقتال، وأن هؤلاء الذين كنا نريدهم قد أخرجهم الله إلينا فننجزهم ولا نتركهم، هذه فرصة ما يمكن أن نضيعها. ثم كرر الاستشارة مرة ثانية، أنصار رضي الله عنهم، وإن كانوا ساكتين في الأول أدبا متأدبين مع النبي ومتأدبين مع المهاجرين، لكن لما رأوا أن الرسول كرر ذلك قالوا يا رسول الله كأنك تعنينا، يعني المهاجرين عرفت ما عندهم وقد كررتها مرة ثانية. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الخزرج، رئيس الأوس، سيد الأوس بكلام، وتكلم سعد بن عبادة وتكلم المقداد رضي الله عنه، فقالوا يا رسول الله نحن معك نقاتل بين يديك ونقاتل عن يمينك ونقاتل عن شمالك ونقاتل من خلفك، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. وقال أحدهم والله يا رسول لو أمرتنا أن نضربها إلى برك الغماد بأكبادها لضربناها إلى برك الغماد. فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم ورأى منهم الشدة ورأى منهم الرغبة في الجهاد في سبيل الله بعد ذلك استر وأخبرهم وبشرهم بالنصر وأن الله وعده النصر، فعند ذلك عزموا على القتال. وبات صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى الله ويبتهل إليه ويمد يديه ويسأل الله النصر سبحانه وتعالى، فحصل ما حصل من النصر المبين، وحصل ما حصل من هذه الفئة القليلة، وقريش يزيدون عن 1000 وهؤلاء 300، ومع ذلك نصرهم الله عليهم وقتلوا منهم 70 من رؤسائهم وأسروا 70 من رؤسائهم. والصحابة رضي الله عنهم 19 رجلا الذين قتلوا في بدر. فهذا نصر من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمنين أنتم ربكم 5000 مسومين، إلى أن ذكر 5000 و3000 و5000، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوري ماذا يمتكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. فاستجاب الله دعاء وأنزل الملائكة وقاتلوا معهم حتى ما حصل من النصر المبين.
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار إلى بدر، فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان وقام ورفع يديه واستنصر ربه واستنصر المسلمون الله واستغاثوه، فأوحى الله إليه إن أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وقرئ بكسر الدال وفتحها. فقيل المعنى أنهم ردف لكم، وقيل يردف
ردف لكم
أنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا.
نعم، أنهم على الخيل يركب 2، يركب واحد وواحد ردف له، أو أنهم ردف لكم، أنتم تقاتلون وهم معكم. نعم،
وقيل يردف بعضهم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل هنا ذكر 1000 وفي آل عمران 3500،
نعم 3000، نعم.
وقيل فيه قولان، أحدهما أنه يوم أحد وهو معلق على شرط وفات الإمداد، والثاني يوم بدر، وحجته أن السياق يدل عليه فقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، الآية إلى قوله
ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم هذا يمدكم 5000 من الملائكة مسومين. هنا
إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. فلما
ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز، إذا جاء نصر الله فلا حد له. نعم،
فلما استغاثوه أمدهم 1000 ثم 300 ثم بخمسة. نعم، فلما استغاثوه أمدهم 1000 ثم 3 ثم 5،
نعم بألف ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف. نعم.
وكان متابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر لها. وقال أهل القول الأول: القصة في سياق أحد ودخول بدر اعتراض، فذكرهم بنعمته ببدر، ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم الآية، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف، فهذا من قول رسوله، والذي ببدر من قوله تعالى وهو مطلق وذاك معلق، والكلام في قصة أحد مستوفات مطولة، وفي الأنفال قصة بدر مستوفات مطولة، يوضحه قوله: ويأتوكم من فورهم هذا. قال مجاهد: يوم أحد. وهذا يستلزم أن يكون الإمداد فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، والإتيان من فورهم يوم أحد. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال:
لما عزموا وعرفوا أن هناك بينهم وبين المدينة قوم ليس بينهم وبينهم عهد، وخافوا منهم، فتمثل لهم الشيطان وأتى إلى أبي جهل وأتاه بصورة سراقة رئيس هذه القبيلة بني كنانة، وقال: لا أبدا، لا تخافوا منا، أنا معكم وحنا جيران لكم، وأنا أقول على قومي ولا تخافوا منا، حنا معكم ونقاتل معكم. وهو الشيطان تصور بصورة سراقة، وكان يمشي مع أبي جهل ويشجعه، فلذلك شجع المشركين على القتال. وهذا كله من الله سبحانه وتعالى ليحصل ما يحصل، وليتم الله نعمته على المؤمنين، وليذهب الله شوكة الكافرين، وليحصل ما حصل من قتل صناديد قريش الذين آذوا رسول الله وآذوا أصحابه وحاولوا كل المحاولات بقتله صلى الله عليه وسلم. منه.
ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه.
نعم، وأنا جار لكم، يعني أنا أجيركم منهم وأمنعهم أن ينالوكم بسوء ولا أحد يتعرضكم، شجعهم على الخروج. نعم.
فلما تعبوا للقتال ورأى جند الله قد نزلت من السماء، فر ونكص على عقبيه، فقال: إلى أين يا سراقة؟ فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله.
نعم، يخشى ما يخاف الله، لكنه يرى الملائكة تنزل القتال، فنفض يده من يد أبي جهل وفر. وين أنت يا سراقة؟ اشتركتنا جاء وقت القتال قال إني أرى ما لا ترون، فنكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون. يشوف الملائكة نزلوا فخشي وذهب وألقى نفسه في البحر خوفا من القتل. وين تركتنا؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدق في قوله إني أرى ما لا ترون، يرى ما لا يرون، ولكنه كذب بقوله إني أخاف الله، هو لا يخاف الله، بل هو عصى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقيل: خاف أن يهلك معهم وهو أظهر. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة، فقالوا غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد.
ما في شك النصر من عند الله، لا بكثرة الجند ولا بقوة العدة، وإنما هو من عند الله بالنصر والاحتساب وذكر الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والاستغاثة به واستنصاره، هذا الذي يحصل به النصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فأما الكثرة لأنهم رأوا أن هؤلاء أكثر من الألف وهؤلاء 300، قالوا ما يمكن يغلبونهم، 300 ما يمكن تغلب الألف، لكن غرهم دينهم، زعموا منهم على دين الحق وأنهم يقاتلون في سبيل الله، وغرهم هذا الدين حتى ورطوا أنفسهم وما علموا أن العاقبة ستكون لهم، وما علموا أن التورط أتى من قبل المشركين الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا الله ورسوله، فصارت الدائرة عليهم. نعم.
فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه عزيز لا يغالب حكيم ينصر
لا يغالب حكيم
ينصر المستحق وإن كان ضعيفا. وفرغ صلوات الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال، ثم نهض صلوات الله عليه بعد ذلك بسبعة أيام إلى بني سليم.
نعم، لما حصلت وقعة بدر وجلس صلى الله عليه وسلم بعدما قتل صناديد قريش وسحبهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورموهم في بعض الآبار وأسروا 70، وانتصر صلى الله عليه وسلم وأصاب الرعب بقية العرب كلهم بهذا الانتصار العظيم، وأذل الله المشركين وتبين نصر الله، وسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فهذا اليوم الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الكفر والإيمان، وظهر الإيمان وارتفعت راية الإسلام وصارت له شوكة وصارت له منعة، وصار كل من قبائل العرب تحسب لرسول الله وأصحابه كل حساب بعد هذه الوقعة العظيمة. نعم.
فبلغ ما يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف. ولما رجع فل المشركين إلى مكة،
فل المشركين يعني بقاياهم، بقايا المشركين لما رجعوا إلى مكة. نعم.
ولما رجع فل المشركين إلى مكة، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب حتى بلغ طرف المدينة، وبات ليلة عند سلام بن مشكم فسقاه الخمر، فبطن له خبر الناس. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ففاته، وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به، فسميت غزوة السويق.
نعم، غزوة السويق، لأنه أتى أراد أن يفي بيمينه، فأتى في خفية وفي خلسة من الليل، فقتل بعض النخيل وقتل رجل، ثم هرب خوفا من رسول الله، لأنه لا يزال الرعب في قلوبهم من غزوة بدر. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في طلبه، فهم يعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فهم تخففوا وأسرعوا حتى خففوا من زادهم، وجعلوا يلقون بعض الأشياء تتخفف بلهم وتسرع بالذهاب خوفا على أنفسهم، فألقوا السويق اللي كان معهم زادا لهم فألقوه، فكل هذا من أجل السرعة إلى الذهاب من الرعب الذي في قلوبهم والخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها كل شيء وهربوا. فراح الصحابة افتقتهم وأخذوا ما طاح من أمتعتهم وأخذوا السويق وغنموا هذه الغنائم ورجعوا.
ثم غزا نجدا يريد غطفان فأقام هناك صفرا كله من السنة الثالثة
صفر نعم
صفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلق حربا. ثم خرج يريد قريشا فبلغ نجران معدنا بالحجاز فلم يلق حربا فأقام هناك ربيع الآخر وجمادي الأولى ثم انصرف. ثم غزا بني قينقاع ثم قتل كعب بن الأشرف وأذن في قتل من وجد من اليهود لنقضهم الأهل ومحاربتهم الله ورسوله.
نعم هذه أحد طوائف اليهود بنو قينقاع أول من خان العهد ثم بعدهم بنو النضير ثم بعدهم كذلك بنو قريظة وكل من هؤلاء اليهود قبحهم الله عندما ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم يشرقون بذلك ويغيظهم ذلك ثم يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وقعة بدر بنو قينقاع ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم وأجلاهم ثم بعد وقعة أحد لما انتصر في بدر ثم لما انتصر في أحد بنو النضير أيضا حصل عندهم ثم قتلهم النبي وأجلاهم وحصل الصلح بينهم حتى أجلاهم وأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم إلا ما استطاعوا يحملوها معهم. ثم لما حصلت غزوة الأحساب حصل بنو قريظة وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأوا انتصار ما استطاعوا يملكوا أنفسهم من شد الغيظ والحقد والحسد للرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل منهم ما يحصل من نقض العهد. ثم أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسوله عليهم لأنهم كانوا ثلاث طوائف فالطائفة بنو قينقاع بعد غزوة بدر شريك ثم بنو النضير بعد غزوة أحد ثم بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب. نعم.
ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وراس فيهم أبو سفيان جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة.
نعم في غزوة أحد. نعم.
فنزل قريبا من أحد وكانت وقعة أحد المشهورة واستعرض.
نعم في السنة الثالثة فبدر في السنة الثانية من الهجرة وأحد بعدها بسنة في السنة الثالثة من الهجرة. هنا
واستعرض الشباب يومئذ فرد
شبابا واستعرض نعم. الشباب
واستعرض الشباب يومئذ.
نعم بعض الصحابة رضي الله عنهم الشباب الذين قاربوا الولوغ كل منهم يحب أن يقاتل ويستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعرف كان منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعض أولاد الصحابة رضي الله عنهم فمن رآه مطيقا للقتال أذن له ومن رآه لا يطيق منعه من القتال. نعم.
فرد من استصغره عن القتال منهم ابن عمر وأسامة وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وأجاز من رآه مطيقا منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه وجعلوا حد البلوغ بالسن 15 سنة وقالت طائفة أجازهم لإطاقتهم ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي لفظ ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. ثم ذكر قصة
نعم هذا يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الشباب من الأنصار رضي الله عنهم صغار السن فمن رأى أنه مطيق أذن له بالجهاد قتال ومن رأى أنه لا يطيق منعه. فبعض الناس ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من تم 15 سنة وأمره أن يقاتل ومن أقل من 15 سنة منعه وقالوا هذا حد البلوغ فإذا بلغ 15 سنة رجلا يطيق القتال ويعمل ما يعمله الرجال. وبعضهم قال لا إنما النبي عليه الصلاة نظر إلى قوة أجسامهم ما قطع النظر عن كونه بلغ 15 أو لم يبلغ. فمن رأى مطيق وجسمه قوي ويستطيع القتال أذن له ومن رأى أن جسمه لا يتحمل ذلك منعه عليه الصلاة والسلام من ذلك. إحنا.
ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل وهي ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أشرف أبو سفيان وقال أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفي القوم بن أبي قحافة؟ فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم بن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه. فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال نفسه فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوءك. قال أبو سفيان
أعلو هبل.
قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان
هذا لما حصلت الوقعة وانفك القتال وانحاز كل فريق جهته، فرأى أبو سفيان أنه حصل له شيء من النصر، فصعد على صخرة في الجبل ونادى في الصحابة رضي الله عنهم هل فيكم محمد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوه، اتركوا. ثم فتكرر ولم يجيبه أحد. ثم قال هل فيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه، حتى كرر ذلك. ثم قال هل فيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. فلما تركوا ثم قال بعد ذلك رافعا صوته مشجعا لقومه أما هؤلاء فقد قتلوا، محمد قتل وأبو بكر قتل وعمر قتل، لو كانوا موجودين لتكلموا. فعمر رضي الله عنه ما ملك نفسه، النبي قال لا تجيبوه، ولكن ما صبر عمر فقال كلا يا عدو الله، أبقى الله ما يخزيك وما يسوءك. كلهم موجودون. ثم عاد قال معتزا بشركه ومعتزا بأصنامه، فقال أعلو هبل. هبل صنم من أصنامهم التي يعبدون، قال يعني إنك علوت وحصل لنا النصر. فقال النبي أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، فأجابوه بذلك. ثم قال بعد ذلك لنا العزى ولا عزى لكم. العزى التي هي أيضا صنم من أصنامهم التي كانت بنخلة، شجرة بنخلة باليمانية يعبدونها. قال لنا العزة، العزة تعيننا وتساعدنا، وأنتم ما لكم عزة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه. فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال بعد ذلك هكذا يوم بيوم، يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال. فقال لعمر رضي الله عنه لا سوى، فرق بيننا وبينكم فرق كبير، قتلاكم في جهنم وقتلانا في الجنة، ما في سوى ولا في، هؤلاء شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أما هؤلاء فهم من جثى جهنم.
نعم. ثم قال أبو سفيان وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوني. فأمر
نعم قال إنكم ستجدون، لما رأى أنهم موجودين قال ستجدون مثلة، يعني مثلة في القتلة، لأنهم مثلوا، قطعوا أنف هذا وقطعوا يد هذا وعملوا ما عملوا، وعملت هند زوجة أبي سفيان ما عملت من بكر بطن حمزة رضي الله عنه ومحاولتها أن تأكل قطعة من كبده. ثم عاد أبو سفيان يعرف أن هذا خطأ، ويعرف أن هذا لا يعمل مع أحد، فكيف يعملونه مع أبناء عمهم؟ فقال فستجدون مثله، بقتلاكم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يمثلون بأحد، والنبي نهى عن المثلة. فكان ستجدون مثلة ولكنها ما يهمني، أنا ما لم آمر بها ولكنها ما ساءت لي، أنا ما فعلت ولا أمرت به لكن لما حصلت أنا ما ساءت لي، لأن فمعناه إذا ما ساءك معناه أنك راضي بها. نعم.
فأمر بجوابه عند افتخاره بآلهته وشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة الله.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في الأول احتقره وقال اتركوه لا تجيبوه في شيء، لا تجيبوه، لكن لما تعرض إلى جناب التوحيد وتعرض إلى الإيمان وتعرض إلى تعظيم آلهتهم وأصنامهم عند ذلك أجابهم الله، أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله الله أعلى وأجل، وبقوله الله مولانا ولا مولى لكم. ولذلك صارت العاقبة للمتقين والنصر لعباد الله المؤمنين، فحصل ما حصل من النصر المبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول لي شقيق حضر اليوم من القاهرة ومسافر غدا إلى جيزان، وهو يرغب في عمل العمرة اليوم وهو لم يحرم من القاهرة ولا من الميقات، فهل يجوز له أن يحرم اليوم من مسجد التنعيم ثم يؤدي العمرة أم أن هناك رأي آخر؟
هذا لابد أن يسأل عن نيته، هل لما أتى من مصر كان من نيته العمرة أم لا؟ والجواب على هذا لأنه الحالتين، إما أن يكون نوى العمرة ودخل بدون إحرام، أو يكون لم ينوي عمرة وإنما جاء لغرضه اللي هو أتى إليه لغرض الزيارة، أو لغرض أو أنه على مرور طريق مكة إلى ذهابه إلى جيزان ولم يقصد عمرة، فهذه حالتين. أما الحالة الأولى إذا كان من أصل مجيئه قاصدا العمرة، وإن كان جاي لغرض آخر لكن ناويا العمرة، فإذا كان من نيته العمرة فهو يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. فإن كان الوقت ضيق عليه أو لا يستطيع الرجوع أو نحو ذلك فلا بأس أن يحرم من التنعيم، لكن يكون عليه دم لأنه تجاوز الميقات وهو ناوي للعمرة، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه دم، فلا بأس أن يحرم من التنعيم ويكمل عمرته ويذبح شاة لمجاوزته الميقات بدون إحرام. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهو أنه إذا كان أتى إلى مكة لم ينوي عمرة، ولكن لما وصل إلى مكة وسأله مثلا أصحابه أو أقاربه ليش ما أخذت عمرة، قال والله ما نويت الآن هل يمكنني أخذ عمرة، فإذا نوى وهو في مكة الآن فلا بأس أن يذهب إلى التنعيم ويأخذ عمرة ولا شيء عليه. فالفارق بينهما إن كان نوى قبل أن يأتي يجب عليه الإحرام، فإذا ما أحرم وجب عليه دم، وإذا كان دخل وهو لم ينوي عمرة ولكن طرى له أن يأخذ عمرة وهو في مكة فهذا يكون حكم أهل مكة، يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة ولا شيء عليه. وأنت أيها السائل أنت أخوه استفسر منه عن نيته، فهذا هو الجواب إذا كان ناوي أو غير ناوي. نعم.
إذا انتقض الوضوء وهو في الصلاة المكتوبة في جماعة هل يكون الخروج بالتسليم أم يخرج فقط؟
لا، إذا أحدث وهو في الصلاة ما يحتاج تسليم، هل حدث أبطل طهار أبطل صلاته، والصلاة الباطلة ما تحتاج إلى تسليم، فبحدثه بطلت صلاته فينصرف ولا يحتاج أنه يسلم ولا شيء. لكن إن كان أنه إمام فهو يأمر أحد من خلفه ويصلي بالناس، واختلف العلماء هل يكمل الصلاة أو يبتدي من أول الصلاة، لأن أكثر العلماء رحمهم الله يقول إذا أحدث وهو في الصلاة بطلت، فما دامت بطلت صلاة بطلت صلاة من خلفه معناه يبتدون الصلاة من جديد، فإذا أحدث وهو إمام يتأخر ويجعل من يصلي بالناس